بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في تمليك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان.
أعوذ بالله من الشيطان العجيب الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تقدم أنه بعقد الإيجار وتمامية هذا العقد يملك المؤجر على المستأجر الأجرة، ويملك المستأجر على المؤجر المنفعة. إذا فرضنا أنه تسلم العيد ولكن لم ينتفع حتى مضت المدة أو مضت مدة قابلة للانتفاع، فالأجرة تكون مستقلة ولا يعتبر في الاستقرار الانتفاع الخارجي، فتلف المنفعة إنما يكون على المستأجر باعتبار أنه تسلم العين ولم ينتفع. لهذا كما يتحقق بالتسلم خارجا يتحقق بالتمكن من التسلم أيضا فيما إذا كان الموجود باذلا للعين في الخارج، ولكن المستأجر لم يتسلم باختياره. فإذا فرضنا أنه آجر الدار مدة شهرين أو آجر الدابة لنقل حمل متاع إلى مكان معين وبذل ورفع المانع عن تسلم المستأجر، ولكن المستأجر لم يتسلم حتى مضت المدة وانقضت المدة، ففي مثل ذلك تكون الأجرة مستقرة، فإن التثبيت إنما يستند إلى المستأجر لا إلى الموجود. وكذلك فيما إذا استأجره لخياطة ثوب في مدة معينة والخياط بذل نفسه للخياطة، ولكن المستأجر لم يعط الثوب للخياطة، فعدم التسلم استند إلى المستأجر لا إلى الموجود. الموجود يعني العجيب سلم نفسه وبذل نفسه للخياطة، إلا أن المستأجر لم يعطه الثوب ليخيطه. أو البناء مثلا سلم نفسه وبذل نفسه للبناء، إلا أن المالك يعني الموجود المستأجر لم يعطه أدوات الشغل مثلا من جسد أو غير جسد حتى مضى الوقت. ففي جميع ذلك يكون المستأجر مستحقا للأجرة، فإنه لا قصور من قبله، وإنما التقصير وتثبيت المنفعة مستند إلى المستأجر لا إلى الأجر والمجر. هذا فيما إذا كانت العمل المستأجر عليه موقتا بوقت خاص، وإذا فرضنا أنه ليس له وقت وكلي تعرض له في المسألة بعد هذه المسألة، كما إذا استأجر أحدا لقلع ظرفه فسلم ذلك الشخص نفسه وبذل نفسه لقلع الظرف حتى مضت مدة كانت قابلة لذلك، إلا أن المستأجر لم يقدم على ذلك فثبت على نفسه الأمر إذن كذلك، فإنه بعدما سلم نفسه لهذا العمل والمفروض أنه كان كليا وتطبيقه على أي زمانين إنما هو حق المستأجر، إنما هو حق الأجير، فإن المستأجر لا يملك عليه إلا الكلي، فالتشخيص إنما هو بيده. فإذا فرضنا أنه شخصه في أول الوقت وحذر لقلع الزر وبذل نفسه وأعد مقدماته، ولكن صاحب الزر وهو المستأجر لم يقدم على ذلك حتى مضت مدة كانت قابلة لهذا العمل، أيضا يستحق الأجرة، فإن التثبيت إنما يستند إلى المستأجر لا إلى الأجير. فالمقصود أن في جميع ما ذكرناه إلى هنا بعد فرض أن المنفعة تملك بنفس العقد والأجرة أيضا تملك بنفس العقد، كل ما كان التثبيت مستندا إلى المستأجر فلا يمنع هذا من مطالبة الموجب أو الأجير الأجرة، فإنه لم يثبت على المستأجر شيئا، وإنما المستأجر ثبت على نفسه في المؤقت بزوال الوقت وبمزي الوقت، في غير المؤقت بمزي مدة كان يمكن فيه الانتباه. ذكر قد نسى الله نفسه أنه فرق بعضهم بين الحر والعبد في هذه المسألة، فإذا فرضنا أن العجير كان عبدا الحكم كما ذكرنا، استأجر عبدا لقلع زرسه أو لخياطة ثوب مثلا، فمضت مدة كانت قابلة لهذا العمل والمستأجر لم يقدم على ذلك وثبت على نفسه، ففي مثل ذلك الحكم كما ذكرنا يستحق الأجرة. وأما في الحر فلا، لأن منافع الحر غير مملوكة وليست من الأموال، وإن كان يصح العقد على عمل الحر إلا أنه لا يكون مملوكا له ليقال إنه فبته عليه، ففي مثل ذلك لا يستحق الأجرين على أدير. إذا فرضنا أن المستأجر لم يقدم على هذا العمل على العمل المستأجر عليه وكان التثبيت مستندا إليه، لا يكون في لا ي... يعني لا تكون الأجرة مستقرة حينئذ، لأن عمل الحر غير مملوك، فيفرق في المسألة بين الحر وغير الحر. أجاب عن هذا قدس الله نفسه بجوابين: الأول أن عمل الحر وإن لم يكن مملوكا قبل الإجارة إلا أنه مملوك بعد الإجارة لا محالة، فإنه إذا آجر الحر نفسه لعملين كقلع الزرس مثلا أو خياطة ثوبين أو بناء دارين أو أي عمل آخر، يكون هذا العمل ملكا للمستأجر، فإن الحر وإن لم يكن مالكا لعمل نفسه بالملكية الاعتبارية إلا أنه مالك بالملكية الحقيقية يعني السلطنة، فللحر أن يملك غيره عمله ليكون العمل ملكا للغير. فإذا فرضنا أن الإجارة وقعت في الخارج صحيحة، فكان هذا العمل ملكا للمستأجر وثبته على نفسه، كيف لا تكون الأجرة مستقرة؟ إذ المفروض أن الحر ملك عمله لغيره بإثناء الأجرة، والمستأجر هو الذي ثبت ملكه من دون أن يستند التثبيت إلى الحر، فكيف يمكن أن يقال إنه لا يستحق الأجرة؟ يستحق الأجرة لأنه سلم نفسه للأمال، والتثبيت مستند إلى المستأجر، فلا فرق في هذه الجهة بين الحر والعبد. وإن كان أمل الحر قبل الإجارة لم يكن مملوكا، وأمل العبد قبل الإجارة أيضا مملوك لمولاه، لا يفرق المسألة من هذه الجهة، فإنه بعد الإجارة مملوك لا محالة. وأجاب ثانيا أنه ليس الأمر كذلك، لا فرق بين أعمال الحر وأعمال العبد، عمل الحر أيضا مثل عمل العبد، وما يقال من أن حبس الحر لا يكون موجبا للزمان لأن عمله ليس بمملوكين، يقول قد نسى الله نفسه أن هذا لا أساس له، بل نلتزم بأن تثبيت عمل الحر أيضا موجب للزمان، ولا سيما إذا كان الحر كسوبا، فإن العبرة بصدق التثبيت، فلو فرضنا أن حرا كسوب وفي كل يوم يكسب كذا مقدارا من المال، فحبسه أحد ومنعه عن كسبه فثبت عليه عمله، نلتزم بالزمان في هذه الصورة، لأنه يصدق عرفا أنه ثبت عليه هذا المال، فلا نلتزم بأن عمل الحر غير مملوك، بل مملوك ويزمن، فإذا ثبته أحد يكون زامنا. هذا الجواب الثاني لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن دليل الزمان قاصر الشمول عن هذا المقام. دليل الزمان إنما هو الإتلاف، إذا أتلف مال أحد يكون زامنا له، من أتلف مال الغير فهو له زامن، وإن لم تكن بهذه العبارة وبهذه الجملة واردة في سند المعتبر، لكنها متسيدة عن الروايات. مضافا إلى السيرة الأقرائية أن إتلاف المال موجب للزمان، وفي عمل الحر لا يسبق عنوان الإتلاف، وإنما يسبق عنوان التثبيت، ثبت عليه هذا المال، يعني منعه عن الكسب ومنعه عن الانتفاع، سد عليه باب المنفعة. بين سد باب المنفعة وإتلاف المال بون بعيد، إتلاف المال فرع أن يكون له مال موجود ليقع الإتلاف عليه، الأب ليس له مال موجود. ومن هنا قالوا إن العبد الذي يقدر على الكسب ما لم يكسب وما لم يحصل على مالين لا يجمع عليه الحج، لأنه ليس عنده زاد وراهلة. العبد القادر على الكسب لا يقال عنده كذا مقدار من المال، نعم هو قادر على تحصيل هذا المال، فرق بين أن يكون له المال وبين أن يقدر على تحصيل المال. حتى العبد الكسوب ليس عنده مال بالفعل، يعني عمله ليس بمملوك له ملكية اعتبارية، فيقال إن عنده كذا مقدار من المال، يملك 1000 دينار باعتبار أنه قادر على الكسب. فالأب ولو كان كسوبا كما فرضه قدس كما هو المفروض في كلامه قدس الروح، إذا منع عن الكسب بحبس أو بغير حبس لم يتلف المحابس عليه مالا موجودا،
فإنما سد عليه بعض المنفعة منعه عن الانتفاع. المنع عن الانتفاع لا يوجب الضمان أصلا. لو فرضنا أنه في البحر غزال وأراد أن يصيده أحد وكان متمكنا من الصيد فمنعه آخر وحبسه فلم يتمكن من الصيد، لم يزمن عليه شيء لأن الغزال لم يكن ملكا له قبل الصيد، وإنما منعه عن التملك الذي هو موجود في المقام، هو المنع عن تحصيل المنفعة وعن تحصيل الملك. هذا ليس من موجبات الزمان. موجب الزمان إنما هو وضع اليد على مال الغير غصبا أو إتلاف مال الغير، وليس هنا أي شيء. فالظاهر أنه لا زمان في هذه الصورة، يعني حبس الحر ولو كان كسوان لا يوجب الزمان لعدم الدليل على الزمان. فالصحيح هو جوابه الأول، جوابه الأول صحيح أنه بعد الإجارة هذا العمل ملك للمستأجر، والمستأجر فوت ماله بنفسه من غير أن يستند إلى المؤجر، فيكون المؤجر مستحقا للأجرة. ثم بعد ذلك تعرض قدس الله نفسه أنه لو آجر نفسه لخلع الزرفه لألم كان فيه، بعد الإيجار وقبل العمل زال الألم، ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الإيجار، وأن الإيجارة كانت باطلة. ولو فرضنا أنه بذل نفسه لخلع الزرف ولكن الزرف زال عنه الألم، فينكشف أن الإجارة كانت باطلة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، لأن زوال الألم لا يوجب بطلان الإجارة، فيما إذا كان الزرف يحتمل أن يعوده الألم ثانيا كما هو الغالب. الغالب في الأزراد كذلك، يحدث الألم يزول ثم بعد ذلك يحدث ثم يزول إلى أن يبلغ. فمجرد زوال الألم لا يكشف عن بطلان الإجارة، وإن كان فعلا لا ألم فيه، إلا أنه في معرض الألم، في معرض روز الألم بعد ذلك مقدمة لذلك يقلق. فإطلاق كلامه قدس الله نفسه أنه يبتل الإجارة إذا زال الألم لا يمكن المساعدة عليه، إذ لو فرضنا أن الزيز لا ينتبع به بعد ذلك لأنه في معرض حدوث الألم، فلو فرضنا أنه زال الألم أيضا يجوز قلعه. بل يمكن أن يقال إنه يصح ذلك حتى فيما إذا علم أنه لا يعود الألم إلى الآخر، إذ لا موجب لبطلان الإجارة أيضا، فإن قلع الزرف ليس بنفسه من المحرمات الإلهية. لو فرضنا أنه يقلع زرفه لغاية صحيحة أو لغاية غير صحيحة، فليكن سفهائية أو لغاية صحيحة، يريد أن يجعل مكانه زرفا مصنوعيا من ذهب مثلا أو من غير ذهب لغاية من الغايات، ليس قلع الزرف بعنوانه محرما من المحرمات الإلهية. فقد فرضنا أن الإجارة وقعت على هذا العمل المباح، فما هو المانع من صحة الإجارة؟ غاية الأمر أن صاحب الزرف إذا امتنع من هذا العمل فعليه أن يعطي الأجرة، وقع على أمر صحيح، وقعت الأجرة بإذا عمل مباح حتى مع الجزم بأنه لا يزول العلم بعد ذلك. نعم لو فرضنا أن هذا العمل فهو قلع الزيز محرم من جهة ثانية مثلا، كما إذا فرضنا أنه موجب في مزاجه الخاص في هذا الشهر في معرض الخطر لأجل كثرة سيلان الدم مثلا، ربما يكون في معرض الموت كما قد يتبق في بعض الموارد. فهين إذن إذا كان حراما طبعا ينكشف أن الإدارة قاتلة، لأنه تخيل طرف العقل الموجر والأجير والمستأجر تخيل أن هذا العمل عمل صحيح فوقعت الإدارة في زائد، بعد ذلك انكشف أن هذا العمل عمل محرم يحكم بحرمته فالإدارة تكون باطلة، لكن الغالب ليس كذلك جزما، فلا موجب للحكم ببطلان الإجارة لزوال الألم إلا فيما إذا انكشف حرمة هذا العمل، فطبعا الإجارة على العمل المحرم باطلة لكنه فرض نادر، فالظاهر صحة الإجارة على الإطلاق سواء كان الألم مرجوم بالعود أم لم يكن مرجوم بالعود، حتى مع الإطمئنان فأن الألم لا يعود بعد ذلك أيضا يجوز خلق الشيء.